الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية: ومنها صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختار بعضها.
نعم، هو ما زال الحديث عن منهج فقهاء أهل الحديث، يعني فيما كان جاء من السنة متنوعا ومتعددا، وكان التنوع فيه ليس يعني من باب التعدد فيه ليس من باب التضاد، وإنما هو من باب التنوع، وأن أحمد فقهاء الحديث قد استعملوا في ذلك جميع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعلون كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلون هذه الصفة تارة وهذه الصفة تارة، وإن كان أحمد يرجح بعض هذه الصفات أو بعض هذه السنن في الاستمرار عليه أكثر من غيره إذا كانت الأدلة في أكثرها يدل على ذلك. فقالوا: ومنها صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختار بعضها. وإن اختار بعضها، ولكنه يرى أنه يستحسن أن يأتي بجميع الصفات الواردة، كأن يأتي بصفة في صلاة وبصفة في صلاة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنواع صلاة الخوف.
نعم، ومنها أنواع صلاة الخوف، لأنها جاءت بصفات متعددة، فيرى أن كل ذلك يصح الصلاة به. نعم.
يجوز كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة. ومنها أنواع تكبيرات العيدين، يجوز كل مأثور وإن استحب بعضه.
نعم.
ومنها التكبير على الجنائز، يجوز على المشهور التربيع والتخميس والتسبيع وإن اختار التربيع.
نعم. ومنها التكبير على الجنائز، يجوز على المشهور التربيع، يعني يكبر أربعا وأن يكبر خمسا وأن يكبر سبعا، ولكن اختار من ناحية الاستمرار على التربيع لأن أكثر الأدلة تدل عليه.
وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك ويكرهون بعضه، فمنهم من يكره الترجيع في الأذان كأبي حنيفة، ومنهم من يكره تركه كالشافعي، ومنهم من يكره شفع الإقامة كالشافعي، ومنهم من يكره إفرادها، حتى صار الأمر بأتباعهم إلى نوع جاهلية.
نعم. يقول: وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك، يعني بعض الصفات الواردة، ويكرهون بعضه، ثم مثل لذلك: فمنهم من يكره الترجيع في الأذان كأبي حنيفة، مع أنه صحت به السنة، ومنهم من يكره تركه للشافعي كالشافعي، مع أنه صحت السنة أيضا بتركه أحيانا، ومنهم من يكره شفع الإقامة كالشافعي، مع أنه صحت السنة بذلك، يعني بأن تكون الإقامة شفعا، ومنهم من يكره إفرادها كأبي حنيفة، بل تكون الإقامة شفعا وليس إفرادا، مع أن السنة صحت بذلك. طبعا الأئمة ليس منهم أحد كما تقدم وذكرنا عن شيخ الإسلام، ليس منهم أحد يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو تعمدوا المخالفة لما كانوا أئمة، بل جميعهم أئمة هدى، لكنهم يصيبون ويخطئون. وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه رفع ملام أعذار الأئمة فيما خالفوا فيه سنة أو خالفوا فيه حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن الأعذار في مجملها ثلاثة: إذا وجد حديث صح وقد خالفه إمام من الأئمة، فإما أن الحديث لم يبلغه، وإما أن الحديث بلغه وصح عنده لكن رأى أنه منسوخ، أو أن الحديث بلغه وصح عنده وليس منسوخا لكنه رأى أنه لا يدل على هذا الشيء المتنازع فيه، يعني اجتهد في الدلالة. ومقصود شيخ الإسلام ابن تيمية هنا عندما ذكر مثل هذه الأمثلة أنه يعني وجد في كلام الأئمة المجتهدين من اختار هذا واختار هذا وكره هذا بناء على اجتهاده الذي اجتهده وبناء على ما بلغه من النصوص في ذلك، لكن من علم حج على من لم يعلم، ومن بلغته أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ليس لها معارض فإنه لا يجوز أن يدفعها ولا يجوز أن يردها بحجة أن هذا الإمام الذي يقلده أو يتبع مذهبه لم يقل بذلك. ثم ذكر أن الأمر صار في الأتباع، في أتباع أئمة المذاهب الذين تعصبوا للمذاهب، ذكر أنه وصل بهم الأمر إلى نوع من الجاهلية حتى قال نعم،
فصاروا يقتتلون في بعض بلاد المشرق على ذلك حمية جاهلية.
نعم، قال فصاروا يقتتلون في بعض بلاد المشرق على ذلك حمية جاهلية، يعني تعصب، جعلوا المذاهب كأنها أديان مختلفة أو كأن الأمر فيها يعود مثل ما كان في الجاهلية، يتعصب الناس لمتبوعهم، مع أن الخطب في ذلك يسير، هؤلاء يا إما اجتهدوا ويتبعون فيما أصابوا فيها الحق ولا يتبع أحد فيما خالف فيها الحق، ولا تجوز أيضا التغطية لأحد منهم إلا إذا بان ذلك على علم صحيح يؤيد الكلام الذي ذهب إليه. فلذلك قال مع أن الجميع حسن، مع أن الجميع حسن، لسيما في هذه المسائل، هذه المسائل التي مثل بها، فكلها يعني الاختلاف فيها من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، فلو استمر على الإقامة مشفوعة هذا ليس فيه بأس، ولو استمر عليها بالإفراد بدون شفع هذا ليس فيه بأس، وكذلك بقية الأمثلة التي ذكرها في هذا الدرس والذي قبله. نعم،
قال رحمه الله: مع أن الجميع حسن قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بلالا بإفراد الإقامة وأمر أبا محذورة بشفعها.
نعم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلالا بإفراد الإقامة وأمر أبا محذورة بشفعها، وهذا دليل على أن كلا الأمرين صحيح وصواب. نعم،
وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضلال، يعني أن يأمر الإنسان بما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ذلك، وهو يعلم ذلك. القاعدة كما تقدم أن جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة فإنه يعمل بهذه الوجوه كلها ما لم يترتب على ذلك فتنة أو تشويش على الناس. نعم،
فصل. قال: فأما صفة الصلاة فمن شعائرها مسألة البسملة، فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا في كونها آية من القرآن وفي قراءتها، وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع من جهل وظلم، مع أن الخطب فيها يسير.
نعم، يقول فأما صفة الصلاة فمن شعائرها، من شعائر صفة الصلاة مسألة البسملة، هل هي آية من القرآن أو أنها آية مستقلة أو أنها ليست آية من القرآن ولا آية مستقلة إلا في سورة النمل. يقول: فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا ما بين مثبت وناف في كونها آية من القرآن وفي قراءتها هل تقرأ أو لا تقرأ. إن كانت ليست من القرآن فلا تقرأ، وإن كانت من القرآن ومن الفاتحة ولم يقرأها هل تصح صلاته بناء على أنه ترك آية من الفاتحة. يقول: وصنفت من الطرفين يعني المثبت والنافي مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم، نوع جهل وظلم. يقول: مع أن الخطب فيها يسير، يعني الخطب فيها يسير، ومن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأثار الصحابة لوجد كما سيذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا وكان يسر في أكثر قراءته، وأن الصحابة منهم من كان يجهر ومنهم من كان يسر ومنهم من كان يقرأ ومنهم من كان لا يقرأ. نعم.
قال: وأما التعصب لهذه المسألة لهذه المسائل ونحوها من شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه.
نعم. يقول: أما التعصب لهذه المسائل ونحوها، المسائل التي فيها اجتهاد والأدلة فيها محتملة والاجتهاد يكون فيها سائغا، يقول: فإن التعصب لهذه المسائل ونحوها من شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه، لأن المؤمنين مأمورون بالائتلاف وعدم الاختلاف والاعتصاب بحبل الله جميعا وعدم التفرق فيه. نعم.
إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفرقة بين الأمة.
نعم. يقول: إذ الداعي لذلك يعني للتعصب في مثل هذه المسائل هو ترجيح للشعائر المفرقة بين الأمة، والله عز وجل أمر بالاعتصام وعدم التفرق.
وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة.
نعم. يقول: وإلا في هذه المسائل أو من أخف المسائل التي الخلاف فيها جدا، لأنها من المسائل التي فيها اجتهاد ومن المسائل أو من المسائل التي فيها الاختلاف هو من باب التنوع لا من باب التضاد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما مفيدا نافعا فيما يتعلق بترك التعصب، وأن الاتباع الصحيح للأئمة يكون بموافقتهم فيما أصابوا فيه الدليل وعدم التعصب لرأيهم إذا خالفوا الدليل. نقرأ شيئا من كلامه، يقول رحمه الله تعالى: وإذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى، يعني مذهب غير المذهب الذي يتبعه أو يقلده، قال: فاتبعه يعني اتبع خلاف قول إمامه، كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد بعينه يجب اتباعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه، فمن فعل هذا يقول كان جاهلا ضالا، بل قد يكون كافرا. وهذا مقصوده، يعني إذا اعتقد أنه يجب اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجب ترك حتى الحق بعدما يظهر تعصبا لقول قائل مهما كانت منزلته، قال: فهذا يكون جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يقول: بل غاية ما يقال أنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العام أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمر. وأما أن يقول قائل إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم. مقصوده أنه لا يساوى أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس أحد مهما بلغت منزلته أن يوجب على الناس اتباعه بعينه، لأن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ومن كان مواليا للأئمة محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك، بل هذا أحسن حالا من غيره، ولا يقال لمثل هذا مذبذب على وجه الذم. يعني يتبع الإمام أحمد في مسألة رأى أن الحق فيها، ومالك في مسألة رأى أن الحق فيها، يعني تركه لقول إمام واتباعه الإمام آخر لا لكون هذا الإمام فلان أو فلان، وإنما لكون الحق أو الدليل الذي دل عليه الدليل هو معه. يقول ولا يقال له مذبذب، وإنما المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكفار، بل يأتي المؤمنين بوجه ويأتي الكافرين بوجه، كما قال تعالى في حق المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ثم ذكر جملة من الآيات القرآنية التي تبين حال الكفار وحال المنافقين، وأن المؤمنين يجب أن يأتلفوا ولا يختلفوا، وأن يكون رائدهم معرفة الحق، وأن يكونوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول وفي الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقال في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. قال وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع والائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله لعلكم تهتدون، إلى قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأورد كلام ابن عباس قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. يقول فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك، فإجماعهم حجة قاطعة. ومن تعصب يقول لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله. فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه فقد شبه من ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين فيكون جاهلا ظالما، والله عز وجل يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم، كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات، إلى آخر السورة. ثم قال ذاكرا أمثلة لبعض أتباع أئمة المذاهب كيف تركوا يعني ما عليه إمامهم واتبعوا غيره بناء على أن الدليل دل على ذلك. يقول: وهذا أبو يوسف ومحمد، يقصد محمد بن الحسن، أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهم اتباعه، وهما مع ذلك يقول معظمان لإمامهما لا يقال فيهما مذبذبان، بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه فيقول بها ولا يقال له مذبذب. فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان، فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه، وليس هذا مذبذبا، بل هذا مهتد زاده الله هدى، وقد قال تعالى: وقل ربي زدني علما. فالواجب يقول على كل مؤمن، على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين، وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر لاجتهاده، فله أجر لاجتهاده وخطأه مغفور له. وعلى المؤمنين يقول: وعلى المؤمنين أن يتبعوا إمامهم، يقصد في الصلاة، إذا فعل ما يسوغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وسواء رفع يديه أي الإمام أو لم يرفع يديه لا يقدح ذلك في صلاتهم ولا يبطلها، لا عند أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد. ولو رفع الإمام دون المأموم أو المأموم دون الإمام لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهما، ولو رفع الرجل في بعض الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك في صلاته. وليس لأحد أن يتخذ قول أحد في صلاة أو غيرها دون البعض، وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه وينهى عن غيره مما جاءت به السنة، بل كل ما جاءت به السنة هذا هو الشاهد فهو واسع، مثل الأذان والإقامة، فقد ثبت في الصحيحين أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وذكر شيئا مما ورد في ذلك. ثم ذكر حال بعض المسلمين كيف وصل بهم التعصب، يقول: وبلاد الشرق التي كثر فيها التعصب، ها، يقول: من أسباب تسليط الله التتر عليها كان كثرة التفرق والفتن في المذاهب وغيرها، حتى نجد المنتسب للشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا، وفي المغرب نجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا، وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه. وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل المتبعين الظن وما تهوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله مستحقون للذم والعقاب. يقول: وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتية لبسطه، فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فكيف يقدح في الأصل الذي هو الاجتماع والائتلاف بحفظ الفرع؟ يقول: وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله، بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ قد تكون صدقا وقد تكون كذبا، وإن كانت صدقا فليس صاحبها معصوما، يتمسكون بنقل غير مصدق من قائل غير معصوم، ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم، وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل العلم ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناقلين لذلك مصدقون باتفاق أئمة الدين، والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته واتباعه كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أيضا شيخ الإسلام: ولا يجوز لأحد، وهذا مهم، أن يرجح قولا على قول بغير دليل، ولا يتعصب لقول على قول، ولا لقائل على قائل بغير حجة، بل من كان مقلدا لزم حكم التقليد، فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم يخطئ، ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه، فقبل ما تبين أنه حق ورد ما تبين أنه باطل، ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين. والله تعالى فاوت بين الناس في قوى الأذهان كما فاوت بينهم في قوى الأبدان، وهذه المسألة يقول: ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا يعرف إلا من عرف أقاويل العلماء ومآخذهم، فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر وحجته، فإنه من العوام المقلدين لا من العلماء الذين يرجحون ويزيفون. وقال رحمه الله تعالى: وكثير من هذه الطوائف يتعصب على غيره ويرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عينه، ويذكر من تناقض أقوال غيره ومخالفتها للنصوص والمعقول ما يكون له من الأقوال في ذلك الباب ما هو من جنس تلك الأقوال أو أضعف منها أو أقوى منها. والله تعالى يأمر بالعلم والعدل ويذم الجهل والظلم كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلى آخر ما جاء في إلى آخر الآيات. فكلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى كلام ماتع ومفيد، وأنه الواجب هو اتباع الحق مع من أتى بالحق، ولا يجوز التعصب لأحد من الناس ولا اعتبار قوله صائبا في كل ما يقول، لأن هذا فيه منازعة لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم نكمل.
قال رحمه الله: فأما كونها آية من القرآن فقال طائفة كمالك: ليست من القرآن إلا في
الآن شرع يفصل ما يدل على يعني أن البسملة من القرآن وليست آية من كل سورة. يقول: فأما كونها آية من القرآن فقال الطائفة كمالك: ليست من القرآن إلا في سورة النمل. نعم.
والتزموا أن الصحابة أودعت المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك. وحكى طائفة من
يقول: والتزموا أن الصحابة أودعت المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك، يعني اللي يلزم على كلامهم طالما أن البسملة ليست من القرآن أن الصحابة أودعت شيء في القرآن ليس منه، وأنه إيداعهم ذلك على سبيل التبرك. طبعا لازم المذهب ليس مذهب كما يقولون، ولازم القول ليس قول، لأنه قد يكون هناك لوازم لا يريدها قائل القول أو قائل المذهب، لكن المذهب أو القول إذا لزم عليه لوازم فاسدة هذه تدل على فساد القول نفسه لا القائل، وإنما فساد القول نفسه. نعم.
وحكى طائفة من أصحاب أحمد: هذا رواية عنه، وربما اعتقد بعضهم أنه مذهبه.
نعم. وحكى طائفة من أصحاب أحمد، يعني مثل قول الإمام مالك أنها أي البسملة ليست من القرآن وإنما هي وضعت على سبيل التبرك. يقول: وربما اعتقد بعضهم أنها مذهبة، أن هذا مذهب الإمام أحمد أي كمذهب مالك. نعم.
وقال طائفة منهم الشافعي: ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم للمصحف عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة مع أدلة أخرى.
نعم. وقال الطائفة ومنهم الشافعي: ما كتبوها، يعني ما كتبها الصحابة في المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم للمصحف أما ليس من القرآن إلا وهي من السورة مع أدلة أخرى. هذا القول وهو قول الإمام الشافعي، يرى أن البسملة آية من كل سورة، آية من كل سورة، وعلى هذا المذهب تكون آية من سورة الفاتحة، والفاتحة إذا قلنا بركنيتها في الصلاة فعلى هذا المذهب من ترك آية ما تصح صلاته. نعم.
وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحقق أصحاب أبي حنيفة فقالوا كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن، للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن، لكن لا يقتضي ذلك أنها من السورة، بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة كما كتبها الصحابة سطرا مفصولا، كما قال ابن عباس كان لا يعرف لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا القول الثالث، يقول وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحقق أصحاب أبي حنيفة فقالوا كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن، لأن الصحابة ما أودعوا في القرآن إلا ما كان منه. يقول للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن، يعني في المصحف، لكن لا يقتضي ذلك أنها من السورة، يعني من كل سورة، بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة كما كتبها الصحابة سطرا مفصولا، يعني كتبوها في سطر مستقل ليست مع بقية آيات السورة. يقول كما قال ابن عباس كان لا يعرف فصل السورة، يعني عن السورة الأخرى، حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت في أولها وليست من السورة. نعم. وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره، وعن أحمد في غير موضع، ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره، وهو أوسط الأقوال وأعدلها.
نعم. يقول فعند هؤلاء، يعني أصحاب القول الثالث اللي القول المتوسط، هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت في أولها وليست من السورة، ليست من السورة. على هذا لو ما قرأها في الفاتحة فصلاته صحيحة وليس عليه شيء في الترك. يقول وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع، ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك، يعني عن أحمد، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره، وهو أوسط الأقوال وأعدلها. هذا ترجيح منه، ترجيح للقول الثالث أنه أوسط الأقوال وأعدل الأقوال بالنسبة لما يتعلق بالبسملة، وأنها آية من القرآن وليست آية من كل سورة، وأن القول أنها ليست من القرآن هو أبعد الأقوال. نعم.
وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة.
أي نعم. وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة، يعني هل تتلى أو لا تتلى، وإذا تليت هل يجهر بها أو يسر بها، مبني على الخلاف المتقدم. نعم.
طائفة لا تقرأها لا سرا ولا جهرا كمالك والأوزاعي.
أي نعم. طائفة لا تقرأها لا سرا ولا جهرا كمالك والأوزاعي، على اعتبار أنها ليست آية من القرآن. نعم.
وطائفة تقرأها جهرا كأصحاب ابن جريج والشافعي. أي
نعم. وطائفة تقرأها جهرا كأصحاب ابن جريج والشافعي، على اعتبار أنها آية من كل سورة، على اعتبار أنها آية من كل سورة.
والطائفة الثالثة المتوسطة، جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي، يقرؤونها سرا كما نقل عن جماهير الصحابة.
أي نعم. الطائفة الثالثة يقول المتوسطة، وهي جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي، يقرؤونها سرا وليس جهرا. يقول كما نقل عن جماهير الصحابة أنهم كانوا يقرؤونها سرا. نعم.
مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب.
نعم. يقول مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب، والصحابة منهم من يسر ومنهم من يجهر، وإن كان الأكثر يسر. نعم.
ف فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة.
أين يقول فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة؟
حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة لا يجهر بها.
حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة لا يجهر بها. لماذا لا يجهر بها؟ موافقة لمالك وأهل المدينة من باب الائتلاف، من باب الائتلاف، وأنه لو تركها ليس عليه شيء. وعلى اللفظ الآخر أنه يجهر بها ليعلم الناس أنها سنة، ليعلم الناس أنها سنة، يجهر بها مع تركها أحيانا. نعم.
قال بعض أصحابه لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها.
نعم، يعني يجهر بها مع أنهم ينكرون على من يجهر بها ليبين أنها سنة، ليبين أنها سنة. نعم.
ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا.
أي نعم، يقول يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات. إذا كان مثلا في بلد ويعني لو فعل هذه السنة لأدى إلى التشويش على الناس أو افتتان الناس، فلا يفعل، يترك هذه السنة من أجل التأليف ومن أجل ائتلاف القلوب، لكي لا يأتي بشيء تركه لا يؤثر في الصلاة لكن فعله قد يوجد يعني تشويشا للناس وفرقة واختلاف بينهم. يقول لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، يعني مصلحة التأليف في الدين هذه من الفروض، وفعل مثل هذه السنة دون الواجبات، فالمحافظة على ما يؤدي إلى الحفاظ على أصل من أصول الدين مما حث عليه الشارع أولى من فعل ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف، مع أن تركه لا يؤثر في الصلاة. نعم.
كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب.
أي نعم، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم، لكنه لم يفعل، لأنه لو فعل لأدى ذلك إلى تنافر القلوب ولا أدى إلى أن الناس يقول محمد يريد أن يغير كل شيء حتى البيت الذي عهده الناس من قديم. نعم.
وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر.
نعم. وكما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على عثمان إتمام الصلاة في السفر، عثمان كان يتم وهو في السفر، والسنة في المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية، ثم صلى خلفه متما، يعني مع أنه أنكر عليه، يعني ابن مسعود أنكر على عثمان أن يتم الصلاة لكنه أتم ابن مسعود، ولما قيل له كيف تنكر عليه أن يتم ثم تتم، قال الخلاف شر، الخلاف شر، فراعى الائتلاف والاجتماع وعدم التفرق، ورأى أنه لو انعزل عن عثمان رضي الله عنه وصلى لوحده وقصر مع أن عثمان هو الإمام وأتم لأدى ذلك إلى الاختلاف وإلى وقوع الشر بين المسلمين. نعم.
وهذا وإن كان وجها حسنا، فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهروا بها ليبين أن قراءتها سنة.
نعم، يقول هذا وإن كان يعني وجه حسن أنك تترك السنة التي ليست بواجبة من باب ائتلاف القلوب، لكن يقول مقصود أحمد على اللفظ الذي أنه كان يجهر فيها في المدينة وأهل المدينة لا يجهرون، قال ليبين أن قراءتها سنة، ليبين فهو يبين السنة حتى لو لم يفعلها، حتى لو لم يفعلها يبين أن ذلك سنة. نعم.
كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة.
نعم. كما جهر ابن عباس رضي الله عنه عندما صلى على الجنازة بالقراءة بأم الكتاب جهر بها دون بقية ما يفعل في صلاة الجنازة، قال لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أن قراءة الفاتحة سنة في الصلاة، صلاة الجنازة.
نعم. وكما جهر عمر بالاستفتاح غير مرة.
نعم.
وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر، ولهذا نقل عن أكثر من روى عن أكثر من روي عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة، فكأنهم جهروا لإظهار أنهم يقرؤونها، كما جهر بعضهم بالاستعاذة أيضا.
يعني المقصود من هذا أن الصحابة كانوا يجهرون بذلك ليبين للناس أو لمن يتابعهم أن هذه مما تفعل. نعم.
والاعتدال في كل شيء استعمال الآثار على وجهها.
جميل، هذا هذه القاعدة التي ذكرها هنا مهمة جدا، قال والاعتدال في كل شيء استعمال الآثار على وجهها، هذا هو الاعتدال الصحيح، أن تستعمل الآثار على وجهها الذي دلت عليه، التي دلت عليه. نعم.
فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها دائما وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه فممتنع قطعا.
اي نعم، يقول فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما كما يقول الموجبون للجهر بالبسملة، كيف يجهر بها دائما وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه، يعني المنقول عن الصحابة الجهر هو قليل منهم كان يجهر، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر دائما ولا ينقل ذلك وأكثر الصحابة يسرون؟ يقول فهذا ممتنع قطعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها دائما ومع ذلك لم ينقل هذا. نعم.
لا سيما وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أين لا سيما يقول وقد ثبت عن غير واحد منهم من الصحابة أنه نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، وطبعا والنفي ليس علم، النفي ليس علم، هو نفى، لكن هناك من أثبت من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا. نعم.
ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل، وكون الجهر بها لا يشرع بحال، مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة نسبة للصحابة إلى فعل المكروه وإقراره، مع أن الجهر في الصلاة المخافتة يشرع لعارض كما تقدم.
أي نعم، يقول وكون الجهر بها لا يشرع بحال، كما القول المقابل للقول الأول أنه لا يشرع بحال أن يجهر بالفاتحة، يقول مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يجهر بها، يقول نسبة للصحابة إلى فعل مكروه، يعني كأن الصحابة لما جهروا أو لما جهر بعضهم فعلوا مكروها. نعم.
وكراهة قراءتهم مع ما في قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الصحابة كتبوها في المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة فيه ما فيه.
نعم. يقول مع أن الجهر في الصلاة المخافتة يعني في الصلاة السرية يشرع أحيانا لعارض كما تقدم لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكراهة قراءتها يعني قراءة الفاتحة ولو البسملة ولو أحيانا مع ما في قراءتها من الأثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الصحابة كتبوها في المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة فيه ما فيه، يعني فيه ما فيه، كيف يثبت هذا كله ومع ذلك يقال لا يجهر بها؟ نعم.
مع أنها إذا قرأت في أول كتاب سليمان فقراءتها في أول كتاب الله في غاية المناسبة.
نعم، هذا من القياس الأولى، يقول مع أنها إذا قرأت في أول كتاب سليمان أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم فقراءتها في أول كتاب الله في غاية المناسبة. نعم.
فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور.
أي نعم، يقول فمتابعة الآثار فيها يعني في المتابعة الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور، فيكون الفعل لمصلحة والترك لمصلحة. نعم.
ثم مقدار الصلاة.
الآن شرع في ذكر صفة الصلاة وكيف كان الأقوال فيها. نعم. يقول ثم مقدار الصلاة
يختار فيها فقهاء الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها غالبا، وهي الصلاة المعتدلة المتقاربة التي يخفف فيها القيام والقعود ويطيل فيها الركوع والسجود ويسوي بين الركوع والسجود وبين الاعتدال منهما، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كون قراءته في الفجر بما بين 60 إلى 100 آية، وفي الظهر بنحو 30 آية، وفي العصر والعشاء على النصف من ذلك، مع أنه قد كان يخفف عن هذه الصلاة لعارض، كما قال صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وإني أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه به، كما أنه قد يطيلها على ذلك لعارض، كما قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بطول الطوليين وهي الأعراف.
نعم. يقول ثم مقدار الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يختار فيها فقهاء الحديث أو مقدار الصلاة التي يصليها المرء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يختار فيها فقهاء الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها غالبا، التي كان يفعلها غالبا ويعني في أكثر الأحوال، ثم ذكر صفة هذه الصلاة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم غالبا أو أغلب صفة صلاته، قال وهي الصلاة المعتدلة المتقاربة التي يخفف فيها القيام والقعود ويطيل فيها الركوع والسجود ويسوي بين الركوع والسجود وبين الاعتدال منهما، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مع كون قراءته في الفجر بما بين 60 إلى 100 وفي الظهر بنحو 30 آية وفي العصر والعشاء على النصف من ذلك، ومع ذلك يجعل الركوع والسجود مقارب للقيام بنحو، يقول مع أنه قد كان يخفف هذه الصلاة لعارض، قد يعرض عارض يجعله يخفف الصلاة عن هذا المقدار الذي هو عليه في الغالب، ثم ذكر مثال ذلك، قال كما قال صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وإني أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه، شفقة الأم يعني على ابنها وحنانها عليه، ولهذا يعني الإمام عليه أن يراعي أحوال المأمومين خصوصا في الظروف التي قد تستدعي التخفيف. نعم. يقول كما أنه قد يطيلها عن ذلك لعارض كما قرأ في المغرب طول الطليين الأعراف، مع أنه ما كان يفعل ذلك في الأعم الأغلب، لكن قد يفعل ذلك لعارض يعرض. نعم. قال
ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، ويستحب أن يمد في الأوليين ويحذف في الأخريين، كما رواه سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعامة فقهاء الحديث على هذا.
أي نعم. قال ويستحب إطالة الركوع الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، ويستحب أن يمد في الأوليين يعني يجعل ركعتين الأوليين أطول من الأخريين، ولذا قال ويحذف في الأخريين، كما رواه سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعامة فقهاء الحديث على هذا، يعني أن فقهاء الحديث يعني على العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الإطالة والتخفيف، وأن ذلك يكون على حسب مقتضى الحال الذي يدعو إلى ذلك. ثم قال أن من الفقهاء من لا يستحب. نعم قال إيش؟
ومن الفقهاء من لا يستحب أن يطيل الاعتدال من الركوع والسجود، ومنهم من يراه ركنا خفيفا بناء على أنه يشرع تبعا لأجل الفصل لا أنه مقصود، ومنهم من يسوي بين الركعتين الأوليين، ومنهم من يستحب أن لا يزيد الإمام في تسبيح الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات إلا إلى أقوال أخرى قالوها.
أي نعم إلى أقوال أخرى قالوها. ولذا الذي ينبغي هو الأخذ بجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي فعله هو الاستمرار على الصفة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، وهي الصلاة المعتدلة التي ذكر شيخ الإسلام صفتها، وهذا هو أفضل الأمور باستعمال الأثار على وجهها الصحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: قال صاحب كتاب لمعة الاعتقاد وهو ابن قدامة قال: خلاف أمتي رحمة. يعني هذا النص الذي يذكره بعض الفقهاء خلاف أمتي رحمة أو خلاف الأمة رحمة، قد يقصد به معنى حسنا وقد يقصد به معنى آخر ليس حسنا. فالمقصود الحسن فيه أن الاختلاف الأئمة أو اختلاف العلماء مبني على الأدلة وليس مبني على الهوى والتشهي، فيكون اختلافهم واتباع الشخص فيما ذهب إليه بعضهم بناء على هذا المعنى أنهم أئمة هدى ويتبعون الدليل، وأن الخلاف صار فيه سعة من هذا الوجه، هذا معنى مقبول. لكن إذا كان يقصد به أن الاختلاف رحمة بمعنى أن الأفضل في اختلافهم، هذا يعارض نصوصا تأمر بالاجتماع والائتلاف وعدم التفرق. وإذا كان اختلافهم رحمة إذن يكون اتفاقهم سخطة. فالمقصود بالاختلاف الرحمة هو الذي في الأدلة التي يسوغ فيها الاجتهاد وللإنسان سلف من الأئمة فيها، ولم يكن الاتباع فيها مبني على الهوى والتشهي. يقول: قول المصلي عند الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح دون قول سبحان ربي العظيم هل يجزي؟ الخلاف موجود في هذا الأمر بناء أن هذا تسبيح، لكن الذي ورد الأمر به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول سبحان ربي العظيم، فإن زاد بعد ذلك سبوح قدوس يكون هذا ما فيه بأس. يقول: ما هو الصارف الذي صرف التحريم إلى الكراهة في قراءة القرآن في الركوع عند الأئمة الأربعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع، والنهي يقتضي التحريم، وكلام الأئمة الكراهة أحيانا يقصدون بها التحريم، يقول أكره كذا أو هذا مكروه يقصد به التحريم، لكن لأن هذا صلاة والصلاة فيها تسبيح وتحميد وذكر لله عز وجل، فرأوا أن النهي هنا يكون إلى الكراهة أقرب من أن يقال فيه بالتحريم. يقول: هل المرضعة تقضي أم تفدي إذا أفطرت في رمضان؟ إذا كان فطرها بسبب الخوف على نفسها فإنها لا تفدي وإنما تقضي فقط، وإذا كان الفطر بسبب الخوف على ولدها فإنها تقضي وتفدي. يقول: وما حكم إذا مر عليها رمضان آخر ولم تقضي ولم تفدي؟ إذا مر رمضان آخر ولم تصم ينظر إلى سبب الفطر ما هو، فإن كان سبب الفطر هو بسبب المرض فإنها تقضي وتفدي إذا كان المرض مستمر غير مستمر، أما إذا كان الفطر بسبب الولد فإنها تقضي وتفدي من باب أولى. يقول: أرغب في حفظ متن فقهي وأنا متحير في أي مذهب أبدأ؟ الأمر في ذلك واسع، يعني فإن كنت في بلد فيه مذهب من المذاهب وحفظت متنا في هذا المذهب ما فيه بأس، وإن يعني حفظت متن الزاد فهو طيب، لأن شروحه كثيرة من علماء متقدمين ومعاصرين، ويعني المتون متقاربة، يعني المتون تقريبا في مسائل الفقه فيها تقارب، والمقصود معرفة لغة الفقهاء وطريقة الفقهاء في أي متن يكون من متون الفقه. إذا حفظته وعرفت ألفاظه ومعانيه وتمرست عليه يكون عندك لغة الفقهاء، سواء كان في مذهب أحمد أو الشافعي أو مالك. المهم احفظ، المهم تحفظ سواء في هذا ولا في هذا، يكون عندك عزيمة وتحفظ. يقول قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يختلف الناس في حرف واحد من القرآن، وإنما اختلفوا في البسملة. فهل يقال البسملة ليست من القرآن؟ لأنها لو كانت من القرآن ما اختلف الناس فيه. لا لا، هذا الأمر يرجع فيه إلى الدليل، يرجع فيه إلى الدليل. فالناس يعني يجب أن يرد ما تنازعوا فيه إلى الدليل. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في شيء نكرة في سياق الشرط، فتعم كل ما تنازع الناس مما له علاقة بالدين، سواء كان في الأصول أو في الفروع، فإنه يجب رد المتنازع فيه إلى الله، يعني إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إليه حال حياته وإلى سنته بعد مماته، بعد مماته. وكما يقول الإمام ابن القيم: لو لم يكن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع النزاع ويقطعه لما أحالنا الله إلى ذلك. فالواجب رد المتنازع إلى القرآن والسنة، والأخذ بما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، ولا يحتج بالخلاف. بعض الناس ينصب الخلاف كأنه دليل، يقول هذا اختلف فيه الناس. طيب وإذا اختلف فيه الناس؟ فاختلاف الناس ليس مسوغا لأن يتبع أحد في ما خالف فيه الحق. فالواجب إرجاع ما اختلف فيه الناس إلى القرآن والسنة، وليس إرجاع الأمر إلى خلاف الناس. يقول: إذا كان أهل بلد يسدلون أيديهم في الصلاة فهل ترك القبض يدخل في القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام؟ نعم، يعني إذا كان لو قبض لشوش على الناس أو افترق الناس أو اقتتل الناس فلا يفعل، لكن إذا كان ذلك لا يشوش على الناس ويسأل الناس لماذا فعلت هذا الفعل وقال لهم فعلت لأن السنة تدل على ذلك، ويعني دائما ينبغي لطالب العلم وللداعي إلى الله عز وجل أن يعرف أحوال المدعوين، لأنه متى ما عرف أحوال المدعوين سهل إيصال العلم والمعرفة إليهم بالطريقة التي تناسبهم ولا يترتب عليها مفسدة. يقول: لما أنكر ابن مسعود على عثمان رضي الله عنهما إتمامه الصلاة في الحج وقد جاء في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وكما معلوم أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، هو يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث، يعني المقصود فيما ذهبوا إليه مما ليس فيه سنة، أما ما كان فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بقول أحد كائنا من كان. وعثمان رضي الله عنه لما أتم، هناك من قال بأن عثمان تأول وبأنه له أهل في مكة، وابن مسعود رضي الله عنه أراد أن يبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن السنة هي القصر، لكن لا يعني تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.